لكن إذا كان الإمام موجودا فهو أحق بالإقامة. فلذلك كان بلال يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقيم إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المؤذنين قد تكون مشاحة بينه وبين الإمام، يفرح أن يتأخر شوي ويقوم ويؤذن. طيب موجود، هو موجود في السكن أو موجود في غرفة داخل المسجد أو ما شابه ذلك، لا، هذا ليس بحق لك ولا يجوز لك أن تتعدى على حقه، وهذا من ظلمك له، هذا من ظلمك، من ظلمك له. وأذكر من القضايا التي كانت وردتنا في الأوقاف أنه كان هناك خصومة بين المؤذن وبين الإمام، والمؤذن يفرح إن الإمام يتأخر، في يوم ما يراقب الساعة فقط متى يأتي وقت الإقامة، يراقب حتى انتهى الوقت، قام مباشرة وبسرعة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، استو الله، يوم بيكبر الإمام داخل مع الباب، اصبر لا تدخل في الصلاة، يقول اصبر لا تدخل في الصلاة، كانت الكلمة خرجت الله أكبر مستعجل، كان هناك صف واحد في المسجد، شق الصف واضرب المؤذن وهو في الصلاة من الخلف بأكبر قوة يستطيعها. إن انصرف الإمام الذي هو الآن إمام، المؤذن الذي هو الآن إمام، ترك الصلاة وأخذ يتعارك مع الإمام أمام الناس، وصلت قضيتهم إلى الأوقاف فصلتهما الاثنان. أي ما يعني هذه الطريقة ما هي جيدة، إمام وينبغي أنك تكون قدوة وتصلي بالناس وتضرب المؤذن وهو يصلي ثم المؤذن يترك الصلاة وتضارب معك، وش هذا الكلام، هذا مو معقول. بحثنا وجدنا في خلفيات كثيرة ومشاكل بينهما، حرم السكن أو حرم الوظيفة، والله أعلم أين ذهب بعد ذلك. فلا بد أن تعرف أن الإقامة حق من حقوق من، يا أخوان الإنسان لو تأخرت الإقامة قليلا، الصلاة خلف الإمام الراتب أفضل من الصلاة خلف المؤذن أو خلف واحد من المأمومين، وهو أحق بها، ينتظر، وهذا حق من حقوقه، قد تكون له حاجة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم ما حصلت خصومة بين بعض قبائل الأنصار في قباء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، فأذنوا للصلاة وهم الآن في مسجده عليه الصلاة والسلام، وانتظروا تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقاموا الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن يصلي بالناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف. لكن هذا يدل على فكر الصحابة رضي الله عنهم، انتظروه حتى يعني شق الانتظار على القوم فقدموا إماما منهم. فالمأمومون ومعهم المؤذن ينتظرون الإمام في مدة يحتمل فيها الانتظار، إن احتملوا الحمد لله، إن شق عليهم الانتظار يقيمون ويصلون. فالمهم المقصود أن نعلم أن الأذان من حق المؤذن، وأن الإقامة من حق من؟ من حق الإمام. نعم. 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 لا، أنا أقول إذا كان الانتظار محتمل دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق، هذه ما فيها مشكلة، انتظروا، وخاصة في أجهزة التواصل الآن، أجهزة الاتصالات، يمكن أن نعرف هل الإمام بعيد، هل هو قريب، هل هو يعني يمكن أن يصلي بنا أو لا يمكن أن يصلي بنا. ها؟ إن أمكن انتظاره في نحو دقيقة دقيقتين ثلاث، وإلا نعود إلى النظام، النظام يقول لك إذا جاء المؤذن خلال هذه المدة أقم الصلاة، ما جاء خلال هذه لا تقيم الصلاة. نعم، إذا جاء خلال هذه المدة تقيم الصلاة في الوقت، ما جاء ومضى الوقت كله أقم الصلاة، وهذا في نظري أنه هو الأفضل. لماذا؟ حتى يلتزم الأئمة بالوقت، مضت 20 دقيقة بعد أذان الظهر خلاص أقم الصلاة، لأنك أيضا أنت عندك نظام يمكن أن تعود أن تعود إليه، وحتى لا يتعود الإمام اليوم متأخر دقيقة، بكرة متأخر دقيقتين لمدة دقيقتين، بكرة تأخر لمدة 5 دقائق، لا ما يصلح هذا. طيب الأذان قد يعني تناله بعض البدع أو تدخله بعض البدع، منها مثلا أن يقول المؤذن مثلا قبل الأذان الصلاة اسمعوا انتبهوا ثم يشرف الأذان، أو يقول بعض الألفاظ بعد الأذان احرصوا على إتيان المسجد يا إخوان، تعالوا قبل الإقامة تقرؤون القرآن وتصلون ما شئتم من النوافل، ويسكت دقيقتين ثلاث لمدة دقيقتين 3 دقائق 5 دقائق ثم يقول الصلاة أو نحو هذا، هذا كله من البدع، كله من البدع. من البدع أيضا أن بعض الناس إذا سمع الأذان وبخاصة قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة في الإقامة، يقول أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها، هذا ورد في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن مثل هذا من إيش؟ من البدع. كذلك الزيادة أو النقص من ألفاظ الأذان، الزيادة أو النقص من ألفاظ الأذان، إذا كان هذه الزيادة أو النقص لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من البدع. بعض الناس قد يسمع المؤذن يكتفي بتكبيرتين في أول الأذان، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول هذا كيف أنقص لفظين من الأذان، لكن هذا ثبت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود النقص الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلغي مثلا قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أو يقول لماذا أقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، يقول أقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هذا خطأ ما يصلح ولا يصح به، ولا يصح به الأذان. طيب بعض المؤذنين يؤذن وينقص بعض الألفاظ التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ أو وهما، خطأ أو وهما، سواء أكان ذلك في الأذان أو الإقامة، يؤمر بالإعادة، يؤمر بإعادة الأذان لأنه لا يصح، لأن الأذان له ألفاظه الشرعية المخصوصة التي يجب أن يأتي بها، لا ينقص منها شيئا، وإن أنقص منها شيئا فإنه يؤمر بالإعادة ولا يؤمر، يؤمر بالإعادة، يؤمر بالإعادة. أنا أذكر كنت في مسجد في يوم العيد، يوم عيد الفطر في العام الماضي، فطبعا دخلت بعد الأذان وأقام المؤذن لما أراد أن يصلي بالناس، كان هو أيضا يظهر أنه يعني ذلك اليوم مستنيب على الإمام، فأنقص بعض ألفاظ الإقامة، فقلت له أعد الإقامة، قال ليش؟ قلت أنت أنقصت قوله، أنا اعترضت عليه أثناء الإقامة لكنه ما التفت إلي أكمل الألفاظ، فقلت له أعدها، قال لماذا أعيدها؟ قلت أنت ما قلت كذا وكذا، قال لا قلتها، قلت لا ما قلتها، قالها يا إخوان، قالوا لا ما قالها، قالوا لكن الأمر سهل خلاص صلي صلي يا شيخ، قلت لا والله ما يصلي، يجب أن يعيد ألفاظ الإقامة لأن الإقامة هنا لا تصح، فرجع وأعادها جزاه الله خيرا، يعني استجاب يعني للتوجيه، فرجع وعاد ألفاظ الإقامة، وهذا يحصل أحيانا، يحصل أحيانا، لكن بعض الناس يتساهل في هذا، يعني مرة كنت أيضا في مسجد فأقام المؤذن لكنه ما قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الذي هو أهم لفظ، أهم لفظ في ألفاظ الإقامة ما قاله، ما تصح الإقامة، يجب عليه أن يعيد الإقامة من جديد، وبعضهم تختلط عليه بعض الألفاظ أحيانا لهم أو وسواس أو مرض أو تعب أو ما شابه ذلك، لاحظوا المقصود أنه متى ما أنقص شيئا من ألفاظ الإقامة أو زاد شيئا فيها مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تجب عليه الإعادة، وإقامته وأذانه وإقامته ليس بشرعيين ولا يصح بذلك، فلا بد من الانتباه ولا بد من معرفة صفات الأذان وصفات الإقامة، وصفات الأذان وصفات الإقامة فيها أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى، منها ما عليه دليل ومنها ما ليس عليه دليل، وبعضهم يزيدون ألفاظا اتفق العلماء على تحريمها وعلى أنها بدعة وأنها داعية إلى مذهب معين من مذاهب أهل القبلة، فمثل هذه الأذانات لا يصح شيء منها أبدا. نعم، التثويب أي أي نقول له أعد. التثويب ايش المقصود به؟ الصلاة خير من النوم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يثبتها في أذان صلاة الفجر فأثبتها بلال، فهي مثبتة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لفظ واجب كسائر ألفاظ الأذان في صلاة الفجر، ومن نسيها يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد، لأن هذا من الواجبات، هذا من الواجبات. طيب، لكن هل يكون في أذان الفجر الأول أو أذان الفجر الثاني؟ الثاني على ما دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والألباني رحمه الله يرى أنها تكون في أذان الفجر الأول، لكن الذي يلحظ الألفاظ فإنه لا يشك أبدا في إيش؟ في أنها في أذان الفجر الثاني، ويمكن أن تراجع الألفاظ. نعم، يأتي من مكان الشيء الذي يعود إلى المكان الذي نسي فيه ذلك اللفظ ويبني عليه ولا يعيد الأذان من أوله، لكن إذا فرغ من الأذان فإنه يشرع في الأذان من أوله. نعم،
غالبا من يعملون بهذه الأسواق من الرافدين،
نعم،
العمل يرفضون أن يذهبوا إلى المسجد مع سماع الأذان،
نعم، يعني كيف تقدم، يعني تقدم وقت الإقامة؟
لا أقدم.
ها؟
أن الإقامة خاصة بمن داخل المسجد.
نعم.
وليست خاصة بمن خارج.
نعم.
لكن هؤلاء يعني يشق عليهم أن يعني
يكفلوا المحلات بعد الأذان. ما يكفلونها إلا مع الإقامة. طيب، نحن قلنا إن هذا قد تكون في مصلحة، أنا أشرت إلى هذا في كلامي. إعلان الإقامة في المكبر فيه مصلحة. في مصلحة للناس، وهو مستحب في مثل هذا الزمن لما فيه من المصالح، وإعلانه عن طريق المكبرات هذا هو الأصل الآن، هذا هو الأصل. لكن لو نفترض أنه في يوم من الأيام قالوا لك لا تعلن الإقامة في المكبر، هل في هذا حرج؟ ما في حرج، لأنه يكفي أن تقوم في المسجد وتعلن بالإقامة لأنها خاصة بمن، لكن مراعاة المصالح جيد، مراعاة المصالح هذا أمر مطلوب. طيب، حكم الأذان في الأساس ما حكمه؟ واجب على القول الصحيح، واجب على القول الصحيح، وقد عبر عنه بعض الفقهاء بالسنية، ولكنهم قصدوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة، قصدوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة. ما الحكمة منه؟ لماذا شرع الأذان؟ لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، كما في قصة حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه. وأنا أفيدكم أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس له من الحديث إلا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما روى شيئا إلا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نأتي إلى ذكر بعض المسائل المستجدة المتعلقة بالأذان، وهي ست مسائل. طبعا اخترت هذه المسائل، وإلا في المسائل ربما تكون أكثر من هذا، لكن سوف أذكر ستا، وإن احتجنا إلى شيء نذكره في الغد إن شاء الله نذكره. وفي الغد بإذن الله عز وجل سوف نتحدث عن شيء من فقه الإمامة وفقه بعض مسائلها المعاصرة. طيب، من المسائل المعاصرة أنه لو وجد عند المؤذن تقويمان، لأن الغالب الآن المؤذن ما ينظر هل دخل الفجر الثاني أو زالت الشمس أو صار ظل كل شيء مثله أو هل غربت الشمس أو غاب الشفق الأحمر أو انتصف الليل أو لم ينتصف الليل، ما يلتفتون إلى هذا. الاعتماد على إيش؟ على التقاويم، الاعتماد على التقاويم أو على الساعات، مثل الساعة هذه يعتمدون على التقويم في دخول وقت الصلاة. طيب افرض أنه عندك ساعة وعندك تقويم ورقي، مثلا في التقويم الورقي أن الفجر يؤذن له في الساعة 4:40، عندك في الساعة أن الفجر يؤذن له في الساعة 4:43، في فرق ولا لا؟ طيب أول شيء أسألكم، الأذان للصلاة عموما قبل دخول الوقت هل يصح ولا يصح؟ لا يصح إلا في صلاة الفجر، للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. في صلاة الفجر يصح الأذان قبل دخول الوقت بالإجماع، لأن بلالا كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بليل، وابن أم مكتوم يؤذن إذا دخل وقت الصلاة. قال أهل العلم رحمه الله تعالى إنما يؤذن عبد الله بن أم مكتوم من باب التأكيد أو التنبيه، وإلا فإنه يصح، وهذا حكي فيه الإجماع. وفيه خلاف يسير، لكن الإجماع حكي عليه أنه يصح الأذان لوقت صلاة الفجر قبل دخولها. طبعا سبب الخلاف النظر في العلة من كون هذا يؤذن قبل هذا، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أذان بلال لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. على كل حال أكثر أهل العلم وحكي عليه الإجماع أن الأذان لأول لصلاة الفجر يصح قبل دخول الوقت. ما أول دخول وقتها؟ دخول الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق، وهو ضوء ممتد من الشمال إلى الجنوب، ممتد من الشمال إلى الجنوب يزيد، كلما مضى الوقت يزيد ويتسع حتى يسفر النهار وحتى تطلع الشمس. هذا هو الفجر الصادق، هذا هو الفجر الصادق الذي يدخل به وقت الصلاة. الظهر متى يدخل وقتها؟ إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس عن كبد السماء. إذن سائر الصلوات الأربع بالاتفاق أنه لا يجوز الأذان قبل دخول وقتها، ولو أذن أحد قبل دخول وقتها فإنه تلزمه الإعادة، تلزمه الإعادة. طيب أنا عندي تقويمان الآن، قد يكون الذي فيه 4:40 هذا هو أول وقت، وقد يكون الذي فيه 4:43 هو أول وقت، فإذا أذنت في 4:40 أذنت قبل الوقت، ماذا يصنع؟ يبني على اليقين، وهو أن يأخذ بالتقويم المتأخر، لأن التقويم المتأخر جزما أن وقت الصلاة دخل به، لكن التقويم المتقدم قد يكون أن وقت الصلاة لم يدخل به، فهذه تعرض أو ما تعرض؟ هذه تعرض المسألة، بخاصة مع كثرة التقاويم. بعض التقاويم أيضا تكون وهي تقاويم صادرة عن جهات معتمدة، هذه تقويمات توقيتات دولية، هذه ما تتغير في الأصل، لكن أحيانا قد يكون هناك اختلاف يسير في ماذا؟ اختلاف يسير في الحساب، اختلاف يسير في الحساب. فأنت إذا اجتمع عندك تقويمان فخذ بالمتأخر منهما، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا في المملكة العربية السعودية، وأفتت بذلك بعض المجامع الفقهية، ما اختلفوا في هذه المسألة، لأنه أخذ بماذا؟ أخذ باليقين، أخذ باليقين. بعضهم قال ينظر، قد يكون التقويم الأول مثلا صادر من جهة موثوقة أكثر، وأما التقويم الثاني ما ندري من أين صدر، فنأخذ بالتقويم الذي صدر من الجهة الموثوقة، نأخذ بالتقويم الذي صدر من الجهة الموثوقة. على كل حال هذا رأي لبعض الفقهاء في بعض المجامع الفقهية، وأما الأكثرية فإنهم ذهبوا إلى الأول، ذهبوا إلى الأول، وهو إيش؟ وهو أحوط، والأخذ بالاحتياط في الدين هذا مطلوب شرعا، وهو من تقوى الله سبحانه وتعالى ومن طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. واضح هذا؟
حتى في طيب. المغرب
حتى في أي صلاة،
لأن المغرب في احتياط للصائم أيضا.
أيوه، حتى في احتياط للصائم، تأخذ بالتقويم المتأخر في احتياط. هذا في أي صلاة من الصلوات الخمس. نعم. أيوه. أيوه. كله إيش؟ يعني ليس عندهم تقويم موحد، وإنما ينظرون إلى العلامات. أيوه. أيوة. أي. أي. طيب طيب، واضحة الصورة، واضحة. مثل هذا يخضع يعني لما يتفق عليه الناس في البلد، لأن هذه التنظيمات ما دامت أن الصلاة في الوقت، ما دامت أن الصلاة في الوقت ما خرجت عن حدود الوقت ولا كانت قبل الوقت، فهذا يخضع لعرف الناس الذي تعرفوا عليه. قد تكون عندهم مصالح، عندهم أمور وما شابه ذلك، فينظمون أمورهم على مستوى قريتهم أو على مستوى بلدتهم أو على مستوى مقاطعتهم، هذا ما فيه بأس، مع إجماع علماء المسلمين على أن الصلاة في أول وقتها أفضل، للأحاديث التي جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الإبراد بالظهر في وقت الحر. أراد بلال أن يقوم فيؤذن فقال له أقعد، ثم أراد أن يقوم ليؤذن فقال له أقعد، حتى قال حتى رأينا في الظلال، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فأذن. ووجههم صلى الله عليه وسلم أنه عند شدة الحر أن يبردوا بالظهر، لأن شدة الحر من فيح جهنم، فهذا يخضع للبلد وما يكون من أجوائه وما يكون من أحوال الناس فيه، وهذا يدخل في السياسة الشرعية أيضا. ونحن ما خرجنا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلوات تؤدى في أوقاتها. كلها تؤخر، أذانها وإقامتها وصلاتها كلها تؤخر. نعم. طيب، من المسائل أيضا يعني أن بعض الناس قد يضع مثلا اللاقط أمام المذياع في المسجد، يقول والله أنا صوتي ما هو جيد في الأذان، أو والله أريد أن أحمس الناس أسمعهم أذان المسجد النبوي أو أذان المسجد المكي، أحمس الناس، فينادي للصلاة عن طريق الإذاعة مثلا أو عن طريق شريط مسجل أو ما شابه ذلك، سواء كان هذا على مستوى المسجد أو على مستوى القرية أو البلد أو الدولة. هذا بإجماع المجامع الفقهية أنه لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي إيش؟ حالة التنبيه على الأذان أو التنبيه على وقت الصلاة، ليس المقصود الاستغناء بمثل هذا عن الأذان، بل لابد من الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا، يا بلال قم فأذن، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعين المؤذنين، عين بلالا وعبد الله بن مكتوم لمسجده صلى الله عليه وسلم، وعين سعد القرب لمسجد قباء، وعين أبا محذورة لمسجد مكة، أربعة مؤذنون كانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من اتخاذ مؤذن، واتخاذ المؤذن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اتخذ مؤذنا، ما قال اتخذ راديو أو جهازا أو ما شابه ذلك أو من يبلغ الصوت، لا، قال اتخذ مؤذنا، لابد أن يكون آدميا بالشروط التي تقدم ذكرها في أول اللقاء. أما أن تؤذن عن طريق المذياع للناس في القرية، هذا ما يجوز شرعا، ما يجوز من الناحية الشرعية، وهو تعطيل لأحكام الله وتفويت للحكم وتفويت للفضائل المترتبة على الأذان والإقامة، وفيه تفويت لمصالح المسلمين. اليوم في الكهرباء، اليوم عندك جهاز وغدا ليس عندك جهاز، وما عمل بهذا أحد من علماء المسلمين قط، ما عمل به أحد قط ولا أذن فيه أحد قط. قد يوجد من بعض الذين يدعون اليوم يعني إلى التخلي عن كثير من أحكام الإسلام ويقولون هذه أحكام مشددة. لماذا اليوم يمكن أنا أبرمج جهاز عندي، أبرمج جهاز أضعه في المسجد يؤذن في أول كل وقت، وبعد الأذان ينغلق، وفي وقت الإقامة يقيم من وحده، وفي وقت الأذان للصلوات الخمس يؤذن من وحده، مبرمج. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن الآن بسهولة متناهية. ويأتيك المتفلسفة يقولون هذا أضبط وهذا أحسن والصوت فيه أجمل، ويذكر الناس بمكة ويذكر الناس بالمدينة وما شابه ذلك، يزين لهم الشيطان هذه الأعمال. وقد يوجد مثلا بعض المسؤولين من يقول هذا أضبط وهذا أحسن، والاقتصاديات الآن طائحة، بدل ما تجيب لك مؤذنين عندك 1500 مسجد، 2000 مسجد، 3000 مسجد في الدولة، 5000 مسجد في الدولة، كل واحد بتصرف عليها 2000 ريال أو ما شابه ذلك، كم أضربهم يلا 2000 في 2000 كم في الشهر مكلف للدولة؟ لا خلاص أجهزة، الجهاز هذا نشتريه ب 300 ريال ويعيش معنا عمره الافتراضي 20 سنة. وفرنا في الاقتصاد ولا ما وفرنا؟ يأتونك بمداخل كثيرة جدا. فمثل هذه الأمور لا بد أن تعاد إلى من؟ أن تعاد إلى أهل العلم، أن تعاد إلى أهل العلم. وفيه كتابات قديمة جدا يمكن من 20 سنة أنا قرأتها لمثل هذه الأمور، بل وصل الحال إلى أنه قد، يعني أذكر قبل 20 سنة تقريبا، أنه ظهرت أجهزة إلكترونية مثل هذا أو أطول بقليل، يمكن في طول هذا مرتين، تقرأ، يعني أنت تبرمج السورة التي تريد أن تقرأ منها، سورة البقرة من أولها، ويعرضها عليك هذا الجهاز، يعرضها عليك، إذا تكلمت يمشي الشريط ماشي، وإذا سكت يقف. يقولون خلاص ما نحتاج أن نحفظ القرآن في للإمامة بالناس في المساجد ولا لغير ذلك، خلاص الإمام يضع هذا الجهاز أمامه في المحراب ويبرمجه على السورة التي يريد أن يقرأ فيها في الصلاة الجهرية، إن قرأ مشى وإن سكت وقف. هل هذا يجوز؟ هذا يفوت مصالح شرعية كثيرة جدا. فلذلك أفتى العلماء رحمهم الله تعالى عندنا في البلاد بتحريمه للصلاة في المساجد، قالوا لا في الفرائض، قالوا أما في النفل ما في بأس، جيبه وحطه أمامك، ضعه أمامك وقم الليل 3 ساعات 4 ساعات، أنت ما تحفظ القرآن اقرأ منه ما في شيء. لكن أن يكون هذا للأئمة في المساجد يضعونه في المحاريب فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا من المسائل المستجدة أيضا فيما يتعلق بإحكام الإمامة. طيب، لكن أحيانا مثلا في بعض الفنادق أو المستشفيات أو المجمعات والدوائر الحكومية قد ينبهون على وقت الصلاة، لأن الدوام مثلا، لأن الناس في الدوام ويدخل عليه مثلا وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة الفجر، الناس في المستشفيات ما يدري الشمس طلعت ولا ما طلعت، هل هو في الليل أو في النهار، لكن يؤذنون لهم عن طريق المكبرات. إذا كان المقصود الأذان، إذا كان المقصود من الأذان عن طريق المكبرات المسجلة فيه استعاضة عن أذان المؤذن، كان يكون هذا المستشفى وهذه الدائرة الحكومية فيها مسجد، فهذا لا يجوز، اتفق العلماء المعاصرون على ذلك، قالوا لا يجوز، بل لا بد إن كان هناك مسجد أو مصلى تابع لهذه الإدارة أو لهذا المستشفى أن يكون له مؤذن يؤذن، سواء كان راتبا أم متطوعا. لكن إن كان وجد مثل هذا، وإنما توزيع الصوت على الغرف والممرات والإدارات وما شابه ذلك للتنبيه بوقت الصلاة وأن وقت الصلاة دخل، فهذا لا بأس به، لكن ما يغني عن إيش؟ ما يغني عن المؤذن الذي يؤذن، اتخذ مؤذنا. واضح من هذا؟ هذا واضح. فإذن عندنا حالتان لما يتعلق بمثل هذه، لمثل هذا الأذان الذي يكون في المستشفيات أو في الدوائر الحكومية أو المجمعات السكنية ونحو من ذلك، إن كان مستعاضا به عن المؤذن فهو محرم، ويكاد أن يتفق العلماء المعاصرون على هذا، ما أعرف بينهم خلافا. وأما إذا كان للتنبيه فقط مع وجود المؤذن فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به، لكن أن يستعاض به ويستغنى به عن المؤذن فإن هذا ليس بجائز، لأنه في بعض الأماكن الأذان عام عن طريق المكبرات وعن طريق المسجلات، وإذا جاءوا إلى المصلى أو جاءوا إلى المسجد اكتفوا بالإقامة، اكتفوا بالإقامة، هذا جائز أيضا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، بل لا بد من الأذان، لأنه عمل شرعي وواجب، وواجب شرعي مفترض على الأمة. طيب، الصلاة صحيحة، لكنهم أثموا من حيث تركهم، من حيث تركهم، من حيث تركهم اتخاذ المؤذن. طيب، نعم، الترداد خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا سمعتم المؤذن، ما قال إذا سمعتم المذياع. طيب، هذا من المسائل المعاصرة. المذياع في الحقيقة له حالتان في نقل الأذان، له حالتان في نقل الأذان، إما أن يكون النقل مباشرا على الهواء مباشرة، وإما أن يكون الأذان فيه مسجلا. وعندنا في الإذاعات كإذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية يبينون هذا، والحمد لله الأذان ينقل الآن مباشر من مكة للفروض الخمسة في عدد من الإذاعات الموجودة التابعة لوزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية، ينقلونه مباشرة من الحرم، لكن أذان الرياض أحيانا ينقل مباشرا وأحيانا يكون مسجلا، وينبهون على ذلك. لماذا ينبهون على ذلك؟ للأحكام الشرعية. إذا كان الأذان مباشرا فبالاتفاق أنه يجوز، أنه يجب عليك أن تتابع المؤذن، يجب عليك أن تتابع، أن تردد خلف المؤذن حتى لو كان هنا، ما دام أنك سمعته وهو أذان مباشر، حتى لو كان في بلد ليس هو بلدك، واجب متابعة الأذان واجب. قال فقولوا مثل ما يقول، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وليس له صارف. لذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الكلام أثناء الأذان، اختلفوا في الكلام في أثناء الأذان على قولين لا أعلم لهما ثالثا، فمنهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة، والقول بالكراهة هو الصحيح. لماذا نقول بالكراهة ونقول بالتحريم؟ لأن الكلام أثناء الأذان يفوت الترداد خلف المؤذن، فإذا كان الأذان في المذياع ينقل نقلا مباشرا فتردد خلف المؤذن، وأما إذا كان مسجلا فلا تردد، لا تردد. وبهذا أفتى الشيخ بن باز، وأفتى به العثيمين، وأفتت به بعض المجامع الفقهية المعاصرة، لأن لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا سمعتم المؤذن. أما إذا كان هذا الأذان ليس في الوقت، ليس في وقت الصلاة، أو كان منقولا عن طريق التسجيل، فلا يردد الإنسان خلفه، لأن هذه عبادة شرعية يجب أن تؤطرها بالنص، وأن تعمل بها على ضوء النص أو في ضوء النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل واحد، على كل واحد يجب عليه أن يردد، كتشميت العاطس، كل من سمعه يجب عليه أن يشمته. يقول نعم الصلاة خير من النوم، أو يقول الصلاة خير من النوم كما يقول مؤذن، يقول الصلاة خير من النوم. بعض الفقهاء قال يعني يذكر اللفظ الدال على التأكيد أو الجواب أو المدح، نعم الصلاة خير من النوم، هذا ما ليس له أصل، ما يقال، هذا بدعة، هذا بدعة. وبعض الناس إذا سمع قوله أشهد أن محمد رسول الله قال هكذا، ها؟ على كل حال هذه أشياء كلها بدعة ما تصح. الترجيع سنة، المؤذن رجع، وهو سنة في الأذان ليس بواجب، هو سنة في الأذان، يردد خلفه كلها فيها كلها. لا، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر تقول أنت الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا يردد خلف الإقامة، يردد خلف الإقامة لأنها أحد الأذانين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، فتردد وتقول الدعاء أيضا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الدعاء. نعم نعم، تقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. طيب آخر مسألة أذكرها، مسألة أنه قد يتخذ للأذان والإقامة والإمامة في أجهزة مكبرات الصوت يتخذ جهاز الصدى، جهاز الصدى، وأجهزة الصدى على نوعين، منها أجهزة مفخمة للصوت، مفخمة للصوت ما يتردد فيها الحرف، ما يتردد فيها الحرف وما يتردد فيها اللفظ، وأجهزة أخرى تتردد فيها الحروف وتتردد فيها الألفاظ. وأحكام العلماء رحمهم الله تعالى على هذه الأجهزة باختلاف النظر إلى نوعيهما، باختلاف نوعيهما، قالوا إذا كانت هذه الأجهزة لا تردد الألفاظ ولا تردد الصوت فاتخاذها جائز. يعني مثلا هذا الجهاز، هذا فيه صدى لكن صداه لا يؤدي إلى تكرار الألفاظ أو الحروف، فاتخاذه جائز. وأما إذا كان يؤدي إلى تكرار الحروف وتكرار الألفاظ فاتخاذه ما حكمه؟ اتخاذه لا يجوز، كبعض الأجهزة مثلا التي فيها تكرار، يقول مؤذن الله أكبر الله أكبر، لكنه يخرج في السماعات الصوت فيه لجة وفي الأخير أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله قد قامت الصلاة، هكذا يعني فيه تكرار للحروف. كذلك في القراءة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مثل هذه الأجهزة أيضا يكاد العلماء المعاصرون يجمعون على عدم جواز استخدامها. فأنت تلحظ المسجد الذي عندك هل فيه مكبر صوت ولا ما فيه، هل فيه صدى ولا ما فيه صدى. عندنا في البلاد أجهزة مكبر وأجهزة الصدى ممنوعة سدا لباب الذريعة، تكرر اللفظ أو تكرر الحرف أو لا تكرر. فمثلها لا، هو شوف إذا كانت موجودة، إذا كانت موجودة وليس فيها تكرار ما فيها شيء. على كل حال إذا ضبط الجهاز فليضبط على عدم التكرار، لكن بعض الأجهزة ما يمكن أن تتدخل فيها، لا بد أن تكرر، لا بد أن تكرر. وبعضها يأتي التكرار ليس من الجهاز ولكن من طبيعة المسجد، من طبيعة المسجد يتردد فيه الصوت، يتردد فيه الصوت، يكون له صدى. توزيع السماعات ليس بجيد، السماعات رديئة، الجهاز رديء، فيحصل ترداد للصوت، يحصل ترداد للصوت، صدى فيه تكرار للجمل والحروف والألفاظ. مثل هذا لا يجوز أن يستخدم لا في الأذان ولا في الإقامة ولا في الصلاة. واضح هذا؟ أختم بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن كان هناك أسئلة ما في بأس، تفضل. وفيك نعم نعم،
منهم من قال اننا نقولها مكان حي على الصلاه،
اي
منهم من قال بعد حي على الصلاه حي على الفلاح،
نعم
منهم من قال في اخر كذا بعد ما
نعم نعم. الاصح من ذلك هو ان تقال عقب الاذان، تقال عقب الاذان، ينادى للصلاه فتقال هذه الكلمه عقب الاذان، او انه لا ينادى للصلاه ولكن يامر الامام او يامر المؤذن أن تقال من غير أذان، يقال الصلاة في الرحال من غير أذان، دخل علينا وقت صلاة الظهر وعندنا مطر شديد ورياح ووحل وما شابه ذلك، خلاص يقول المؤذن في اللاقط الصلاة في الرحال إن قالها مرة ومرتين أو ثلاث، المهم أن يعلم الناس بذلك، لكنها لا تدخل في ألفاظ الأذان ولا في ألفاظ، طبعا الإقامة هنا ليس لها ورود، لا تدخل في ألفاظ الأذان أبدا. ومن قال من الفقهاء بإدخالها في الأذان في ألفاظ الأذان فإنه قد أتى بشيء لا يدل عليه الدليل، بل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يدل على أنها تقال من غير أذان أصلا. لكن إن افترضنا أن أذن للصلاة والأذان هنا ليس له معنى إلا أن يكون معناه ما يرجى فيه من حكمة الإعلام بدخول وقت الصلاة، لأنك أنت تقول لهم حي على الصلاة حي على الفلاح تدعوهم، ثم تقول صلوا في رحالكم، هذا فيه تناقض، فيه تناقض. فالأفضل أن يعمل بهذا بما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويكون ذكر هذا اللفظ لمن يسعى مثلا بين البيوت أو يكون في المكبر بقوله الصلاة في البيوت أو الصلاة في الرحال. نعم. نعم صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة ليس وقتها وقت صلاة الظهر على القول الصحيح، بل يصح الأذان لها والدعوة إليها وصلاتها وخطبتها وصلاتها قبل زوال الشمس على ما دل عليه حديث جابر وغيره من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الجمعة أيضا يصح أن يؤذن لها قبل دخول وقت صلاة الظهر، ما نقول قبل دخول وقت صلاة الجمعة، قبل دخول صلاة، وهذا من خصائص الجمعة. بل في رواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح دخل وقت صلاة الجمعة. نعم.
شيخ بالنسبة للإعراب
في الأذان، نعم، إذا أخطأ خطأ يغير المعنى فإنه يعيد، كقوله الله أكبر، هذا في الإعراب، هذا داخل في اللغة عموما، وكذلك في الإعراب إذا أخطأ في الإعراب فإنه يعيد الأذان، وكان هذا الخطأ في الإعراب يغير المعنى، أما إذا كان لا يغير المعنى فإنه لا بأس، فإنه لا تجب عليه الإعادة. يمكن أن يقال بالعربية المقصود المصلحة، فإن كانت اللغة العربية تؤدي الغرض الحمد لله، ما تؤدي الغرض يقال بلغة أهل البلد. نعم.
أي.
والله أنا سمعت من بعض طلاب العلم أنه يقول إن بعض المشايخ أفتى أنها بدعة، وفي الحقيقة الإفتاء بأنها بدعة لا بد أن يكون مترتبا على أنه يعتقد أن هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان من باب التنبيه والأعمال بالنيات فإنه لا بأس به، لكن ليس في كل فرق أغلقوا استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أغلقوا الجوالات في كل فرق، لا ما يقولها في كل فرق، لكن إن قالها أحيانا يعني ما في بأس، كان يكون هذا مثلا قبل الإقامة، يقول مثلا الإمام سوف يقيم المؤذن لكن نرجو يا إخوانا أن تغلقوا الجوالات، أغلقوا الجوالات لأن هذا فيه محافظة على الخشوع، أو يقول أحيانا أثناء أمره بتسوية الصفوف يقول أحيانا أغلقوا الجوالات، أغلقوا كذا، اخشعوا في صلاتكم، ما في بأس، لكن التزام الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هذا أحسن. فإن زدت عليها أحيانا لفظا لمصلحة فإن هذا لا بأس به، لكن ليست المشكلة في هذه، المشكلة أنه إذا انتهى أحيانا المقيم من الإقامة دخل الإمام في المحراب الله أكبر، ما يأمر بتسوية الصفوف، عمر رضي الله عنه كان يتخلل الصفوف يمشي بين الصفوف، شوفوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان متسعا في عهده رضي الله عنه، يمشي بين كل صفين ويأمر بتعديل الصفوف وتسويتها، ثم يذهب إلى مكانه ويكبر، وعلى أقل تقدير افعلوا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتوجه إلى الناس قبل أن يشرع في الصلاة، ينظر في الصف والقصص في هذا كثير منه صلى الله عليه وسلم، ويأمر استووا تراصوا واستقيموا سدوا الفرج لا تدعوا فرجات للشياطين لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يأخذ شيئا من الوقت. وأيضا الناس يأخذون حريتهم في تعديل الصف، وتعديل الصف يكون بالأكتف والأكعب ومساواة الركب، ما يكون بإطراف الأصابع من الأمام. الآن أكثر المساجد يسوون الصفوف، كل واحد يسوي أطراف أصابعه أصابع قدميه مع الذي بجواره، هذا فيه إخلال بالصفوف، ما فيه تسوية للصفوف. التسوية بالأكعب، التسوية بالأكعب. وهذا في الحقيقة يعني كان نبهنا عليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قبل أكثر من 20 سنة، قال انتبهوا يا أولادي انتبهوا لأمثال هذه الأشياء. الناس الآن يرصون صفوفهم ويعتمدون على تسويتها بالأصابع، والأقدام أحجامها مختلفة، هذا يلبس نعلا هكذا كان يقول، يقول هذا يلبس نعلا رقمه 36 وهذا يلبس نعلا رقمه 44، الأقدام مختلفة، فإذا سويت من الأصابع اختل الصف، اختل الصف. لكن الأكعب واحدة، خلقها الله عز وجل خلقا واحدا. عمركم شفتم واحد كعب طويل من وراء قد كذا، ولا كلها حول بعض؟ كلها حول بعض. فالتسوية بها إيش؟ التسوية هي بها هي المقصودة في الصلاة. وهذا الذي جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري في صحيحه، فنحن لا بد أن نلتفت إلى هذا. وبعضهم فقط كلمة ينظر كذا، والله ما يشوف الصف فيه أحد متقدم ولا متأخر، ولا ينظر كذا بس، كأنه يعني ليس يعني ليس بذهنه، ينظر هكذا وينحرف الله أكبر،
يخاف من الشيعة
أو يخاف من الشيعة. في واحد كان طول استووا، والناس يصلون في العراء ليس داخل المسجد، وحرارة الأرض حارة شوية، استووا قال له واحد والله استوت رجولنا. فهو في الحقيقة العناية بتسوية الصفوف هذا أمر مهم. نعم. لا، الخطوط تساوي فيها الأقدام لا تساوي فيها الأصابع. أنا ما رأيت أنه يعمل بتسوية الأقدام بالخطوط إلا في الهند، ذهبت إليها قبل 3 سنين، شاركت في إحدى الدورات هناك في جامعة البخاري، وزرت بعض البلاد وكانت المساجد لأهل السنة الجميع فيما رأيت في جميع المساجد، يعني جعلوا خطا من اللاصق لتسوية الصفوف، يقفون عليه بأكعابهم، وهذا قدمه طويلة وهذا قدمه قصيرة، ولكن الأكعاب متساوية، هذا الصح. لا يمكن، يمكن ليش؟ يمكن الحمد لله الأمر هذا بسهولة، بسهولة خلاص الفرش حقت هذه المساجد كلما استهلك فرش هذه التي فيها وضع القدم كاملا في تسوية الصفوف، يعني يمكن جعلها خطا مستقيما من الخلف، من الأمام تكون إيش؟ متعرجة، تكون متعرجة، الحمد لله الأمور سهلة. أو ينبه الإمام في اليوم الأول الثاني، يمكن يأخذون الناس شهر شهرين، يمكن يأخذون سنة بعدين يتعلمون، لأن تسوية الصفوف يا أخوان من تمام الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لها أثرها في حكم الصلاة. نعم، يرجع إلى حرص الإمام. أحسنت، الإمام ينبغي له أن يهتم بهذه المسألة ويصبر، يصبر على الناس، يعلمهم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، يصبر عليهم. أما أن يتركهم هكذا ما يصلح، يقول لهم اليوم شوفوا يا أخوان تسوية الصفوف ليست بالأصابع، اليوم سووا صفوفكم بالأكعب، هذا عندكم الخط الأخير، هذا مقداره 20 سنتي الذي يزن يساوي الصف، لا ما نريدكم أن تجعلوا أصابعكم في أوله، لا اجعلوا أكعابكم في آخره، اجعلوا أكعابكم في آخره، وسوف يكون هذا لهذا العمل تأثيرا بإذن الله عز وجل مع الوقت. ولا تستعجل، وش مطيرك؟ خل الناس تستوي في صفوفها وادخل في الصلاة. نعم.
بعض أهل العلم ذكر مسألة يعني الإمام موجود في المسجد وأدخل أحد
كيف هذا السؤال؟
أي. لو الإمام أدخل أحد المصلين
أيوه شوف، أما إذا كنت إماما راتبا، إذا كنت إماما راتبا فأنت أحق بالإمامة، وأنت عقد بينك وبين وزارة الأوقاف، ما يصلي إلا أنت، لا تأتي بأحد آخر يصلي مكانك حتى لو كنت داخل المسجد، لا إلا إذا كان النظام يسمح بذلك. هذه المرد فيها للنظام، الحكم فيها والفتوى فيها مردودها للنظام والأنظمة. يعني مثلا عندنا في البلاد أنه أنت تصلي، لكنهم يتسامحون، يقولون والله إذا كنت مثلا عندك يعني شيخ كبير وترى أنه أفضل منك، عنده محاضرة وكلمة في المسجد فقدمته في الصلاة ما في بأس، لكن إنك اليوم أنت تصلي وبكرة صديقك فلان وبعد بكرة صديقك فلان وبكرة جارك فلان، لا هذا ما يصلح، أنت المسؤول عن الإمامة. فهذه تخضع للنظام، تخضع للنظام. قد يكون في بعض البلاد يقولون لا ما نسمح لك، أنت الآن العقد بيننا وبينك لا نسمح لك بتقديم أحد إلا عند العذر، كأن تكون مريضا أو مسافرا، بإذن إيش؟ بإذن الوزارة، بإذن الوزارة. فهذه تخضع للأنظمة بارك الله فيك. لكن أن يكون الأمر فيه تساهم شديد، هذا قريب لك وهذا جار لك وهذا صديق لك وهذا طالب علم وهذا صوته طيب وهذا صوته أطيب، لا ما تفعله. لا لا، أنت الإمام، أنت الإمام، حتى لا تفرط، حتى لا تفرط في الإمامة، لأن أمثال هذه الأمور لها محظورات، من محظوراتها أنها مدعاة لتفريطك في عملك. نعم تفضل. نعم حتى لو كان لحتى لو اكتفيت بالأذان الأول، نعم قبل دخول الفجر الثاني، ليس إعلاما بدخول وقت، يجوز أن تكتفي به ثم تقيم بعد ذلك عند وقت الإقامة، ما تؤذن إذا دخل وقت الفجر الثاني. قال العلماء رحمهم الله تعالى إنما إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الفجر فالأذان الثاني عند دخول الوقت إنما هو للتنبيه على أن وقت الفجر الذي يدخل به وقت الصلاة قد حل، لكن قالوا من أذن الأذان الأول يشرع له أيضا لأنه لو اكتفى بالإقامة فقط هذا يكفيه.
طيب
أي لا تنحهم، ما هو قاطع للصف. وأين الحديث؟ لا ما فيه، أنا أقول لك ما فيه حديث يدل على أن الصبي داخل الصف أنه يقطعه، بل أخذه من الصف هذا ظلم له، ظلم له. طبعا السنة التي وردت في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فصليت أنا والغلاب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا، هذا أخذ به جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية الترتيب، قالوا الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء. هذا لو وجد مثلا صبيان كثيرون أو ما شابه ذلك، يعني إن أخروا في الصف الثاني ما في بأس، لكن من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به، وبخاصة أن هذا الصبي يكون مع أبيه، وأبوه لو أخر الصبي عنه قد يقلق عليه ولا يخشع في صلاته، فلذلك لا يخرجون من الصفوف ولا يؤمرون أن ينتقلوا عن أبائهم، لأن هذا قد تكون في محاذير متعددة لا داعي لذكرها. أي فعلى كل حال يبقى الصبي حتى لو كان خلف الإمام، لكن الحق على من؟ الحق على أولي الأحلام والنهى، هؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يبادروا وأن يكونوا قريبين من الإمام أو في الصف الأول. التفريق نعم يفرقون للمصلحة العامة ما في شيء، حتى لا يشتغل بعض بالبعض الآخر من ناحية الأذى. نعم. البنات والله البنت إذا كانت صغيرة غير مميزة تبقى مع أبيها داخل الصف، وهي لا تؤدي إلى قطع الصف، الصف متصل لله الحمد على القول الصحيح. لكن إذا كانت مميزة لا تأتي بها للمسجد، لا تأتي بها إلى المسجد. يمكن تأتي بنتك عمرها 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين ما في بأس، لكن أحيانا قد يكون جسمها كبيرا، ابنة 5 سنين لكن تعطيها أنها ابنة 7 سنين أو 8 سنين، هذه ما تأتي بها. لكن إذا كان طفلة صغيرة ما في بأس إن شاء الله، وكانت يعني محافظة على أدب المسجد ولا تعبث به أو ما شابه ذلك وليست عليها نجاسة ما في بأس. لكن أن تأتي بابنة لك عمرها 8 سنين أو 7 سنين لا. ويجب على أئمة المساجد ويجب على المأمومين أن ينكروا عليه ذلك. إذا كانت كبيرة ماذا تصنع بها؟ قل لها يعني قد أحيانا تكون أخذها من المدرسة ودخل عليك وعليك وقت الصلاة ما تدري أين تذهب بها، أو أمها مريضة تحتاج أن تأخذها معك إلى المسجد، اجعلها في آخر المسجد، أو تعال أنت في طرف الصف، تعال في طرف الصف، لبسها لباسا طيبا واحجب لها شعرها وجعلها تجلس في طرف الصف أو في خلف المسجد. نعم. هذه العلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب الشهر، وإلا فإنها سنة عامة. مقدار 50 آية كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. لا هذا في السحور، هذا في السحور. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لإرجاع القائم وإيقاظ النائم وإيقاظ النائم، فيكون هذا الوقت يعني مقدرا بمقدار ما يقوم الإنسان ويتوضأ ويصلي يعني صلاة ليست بالطويلة ثم يدخل وقت الفجر الثاني، هذا الذي يظهر.
حديث بينهما ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويرفع هذا.
نعم ورد في الحديث الآخر قالوا كان صحيح أحسنت، قالوا كم كان بينها كم كان بينهما؟ قال ليس بينهما إلا أن يصعد هذا ويرقى ويرقى هذا. لكن هذا فيه مبالغة، فيه مبالغة يعني ما يؤخذ على إطلاقه، ما يؤخذ على إطلاقه. على كل حال علة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها في الحديث مع هذا اللفظ الثاني الذي ذكرني الشيخ جزاه الله خيرا يدل على أن الوقت يكفي يعني أخذا بدلالة الحديثين، بدلالتي الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإرجاع القائم وإيقاظ النائم، إرجاع القائم يرتاح قليلا، وإذا كان فقط صعد هذا ونزل هذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى فاتت المصلحة وفاتت الحكمة التي ذكرت في الحديث الأول. قال لإرجاع القائم وإيقاظ النائم، قالوا لماذا يوقظ النائم؟ يقوم ويتوضأ وقد يكون لم يصلي الوتر فيصلي الوتر أو يصلي له ركعتين أو ما شابه ذلك يتقرب بهما إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يقم من الليل إلا في مثل هذا الوقت، فيصلي ما شاء من الليل صلاة تكفيه ولو ركعتين، لأنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو قدر حلب ناقة أو قدر فواك ناقة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الوقت لا يكون طويلا، والذي يعمل به في الحرمين الشريفين في الحجاز أن الأذان الأول يكون قبل الأذان الثاني بساعة، والحمد لله أصبحت يعني سنة أحيانا انتشر أو وجدت في بعض مساجد المدينة في السنوات الأخيرة، يعني قديما ما نعرف الأذان الأول ما نعرفه، لكن السنوات الأخيرة أصبحت بعض المساجد والله الحمد يؤذنون للفجر الأذان الأول. طبعا ليس فيه أمر من الأوقاف وليس فيه إجاب، والأمر متروك للمؤذن، متروك للمؤذن. أصبح بعض المؤذنين ولله الحمد عندنا في المدينة قبل الأذان، قبل أذان الفجر الثاني بساعة أو ساعة إلا ربع أو نصف ساعة يقومون ويؤذنون للفجر. طبعا في البداية يعني أصبح بعض الناس يخرج من البيت يعتقد أن المؤذن قد أخطأ أو أنه أذن في غير الوقت، ثم الحمد لله تعودوا على هذا وأصبحت فيه سنة حسنة، يعني أصبح عندنا مسجد في الحي مسجد يصنع مثل هذا، أصبح بعض الناس إذا سمع الأذان الأول قام وتوضأ وذهب إلى المسجد وصلى ما شاء، تجد 15 قبل يعني قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر الثاني بنصف ساعة أو نحوها يصلون، يقومون الليل قبل صلاة الفجر بفضل من الله ثم بفضل تطبيق هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، نبهتونا على هذا الحديث، جزاك الله خير.